في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام لمناقشة المصنف للوحيد البهبهاني، فناقشه المصنف بأربعة أجوبة. الجواب الأول هو أنه مقتضى ما ذكرناه من تقديم الأظهر على الظاهر هو أن يقال بتقديم ما دل على أنه لا وضوء بالتقبيل ومس الفرج، وهو معتبرة زرارة عن الباقر عليه السلام ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء، فهو أظهر من معتبرة أبي بصير التي دلت على وجوب الوضوء، حيث قالت: إذا قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء، حيث إن معتبرة زرارة أظهر من معتبرة أبي بصير، فإن قوله ليس في القبلة وضوء أظهر في عدم وجوب الوضوء من قوله أعاد الوضوء الذي هو ظاهر في الوجوب. وبالتالي يحمل قوله أعاد الوضوء في معتبرة أبي بصير على الاستحباب بمقتضى قوله ليس في القبلة وضوء. فيكون أو فتكون معتبرة زرارة قرينة على حمل صيغة الأمر أعادة على الاستحباب لا الوجوب. هذا هو الجواب الأول، وطبعا هذا الجواب لا ربط له بقضية شيوع التخصيص، وإنما مرتبط بمبنى تقديم الأظهر على الظاهر الذي تقدم بحثه، أن الأظهر يقدم على الظاهر. الجواب الثاني: على فرض أن المدار في الجمع هو الشيوع، يعني أن يكون هذا الجمع شائعا ومتعارفا من قبيل حمل العام على الخاص، حيث إن العام كثيرا ما يخصص فيحمل العام على الخاص، وقد شاع في النصوص التخصيص، ف
على فرض أن الجمع إنما يبتني على الشيوع وكثرة ورود هذا النوع من الجمع في النصوص، فمع ذلك يمكن القول بأنه شاع كثيرا حمل صيغة الأمر أو الأمر على الاستحباب، وبناء على ذلك فتحمل كلمة أعاد الوضوء على الاستحباب لا على الوجوب، وذلك لأنه كثر جدا في النصوص استعمال صيغة الأمر أو الأمر في الاستحباب لا الوجوب، وبناء على ذلك فهنا نقول حتى لو غضبنا الطرف عن نكتة القرينية أو أن الأظهر يقدم على الظاهر وتمسكنا في الجمع بنكتة الشيوع، فنقول بأنه من الشائع جدا ومن الكثير جدا حمل صيغة الأمر أو مادة الأمر أو الأمر بشكل عام على الاستحباب، فبناء على ذلك لا مانع حينئذ من رفع اليد عن ظهور كلمة أعاد في الوجوب وحملها على الاستحباب، وبالتالي يتم التوفيق بين معتبرة زرارة ومعتبرة أبي بصير. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، ليس شعري، يقول المصنف ليس شعري يعني ليتني أعلم، هذا معنى ليس شعري. ما الذي أراده الوحيد البهبهاني بقوله تأويل كلامهم لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته؟ فما هو مقصوده من هذه العبارة تأويل كلامهم لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته؟ يحتمل أحد احتمالين. الاحتمال الأول هو أن يكون المقصود بهذه العبارة هو أنه ما دام هو أنه يطرح هو طرح هو طرح ما دل على وجوب إعادة الوضوء وهو معتبرة أبي بصير، وذلك لعدم الدليل على التأويل وحمل كلمة أعاد على الاستحباب، فمع عدم الدليل على التأويل تطرح الرواية ويطرح الدليل. هذا الاحتمال الأول، فإن كان هذا هو المراد فهذا غير تام، وذلك لأنه بعد طرح الرواية فليس هناك كلام لهم حتى نقول يمتنع تأويل كلامهم، إذ لا كلام لهم أصلا بعد طرحه، لم يثبت أنه كلامهم حتى نقول يمتنع تأويل كلامهم إلا بما ورد منهم، إذ لا كلام لهم بعد الطرح. الاحتمال الثاني هو أن يكون المراد هو الحمل على التقية، يعني أن يبنى على صدور قوله أعاد الوضوء يعني معتبرة أبي بصير وعلى التعبد بها لكنها تحمل على التقية ولا تؤول، فنحملها على التقية ولا نؤولها، وهذا الاحتمال أيضا غير تام، إذ لا معنى للتعبد بصدور الخبر ثم حمله على التقية، إذ لا ثمرة من التعبد به مع حمله على التقية. إذن فيقول المصنف بأنه لم أعرف مغزى كلام الوحيد البهبهاني من قوله بأن تأويل كلامهم لم يثبت حجيته، فإن كان المقصود من أن تأويل كلامهم لم يثبت حجيته يعني عدم حجية السند وسقوط معتبرة أبي بصير عن الاعتبار فلا كلام له بالتالي حتى يقول لم يثبت حجية التأويل، إذ لا كلام لهم حتى نؤول ثم نقول لم يثبت حجية التأويل. وإن كان المراد هو الحمل على التقية فهذا أيضا لا معنى له، إذ لا معنى للتعبد بصدور الخبر ثم حمله على التقية. الجواب الرابع، إن المقام يمكن أن يقال يرجع لدوران الأمر بين طرح سند رواية أبي بصير أو التعبد بها وحملها على التقية أو التعبد بها وتأويلها، يعني رفع اليد عن دلالة أعاد الوضوء في الوجوب إلى الاستحباب، فهنا يدور الأمر بين هذه الأمور الثلاثة، إما طرح رواية أبي بصير من رأس أو التعبد بها وحملها على التقية وبالتالي لا نعمل بها، أو التعبد بسندها وبدلالتها لكن تحمل على وبصدورها، التعبد بسندها وبصدورها لبيان الحكم الواقعي لكن تحمل على الاستحباب. ولا شك ولا ريب بأن الراجح من هذه الخيارات الثلاثة والأمور الثلاثة الثالث، لأنه هو الذي تترتب عليه الثمرة. فإذا دار الأمر بين إسقاط السند عن الاعتبار أو الحمل على التقية أو التأويل نختار التأويل، فنتعبد برواية أبي بصير وأنها صادرة لبيان الحكم الجدي لا التقية لكن نحملها على الاستحباب، وبالتالي يتم التوفيق بين قوله ليس في القبلة وضوء وبين قوله إذا قبل الرجل أعاد الوضوء، تم التوفيق. فلماذا الوحيد البهبهاني أسقط رواية أبي بصير أو حملها على التقية مع أنه يمكن التعبد بسندها والتعبد بصدورها لبيان الحكم الواقعي؟ غاية الأمر تحمل على الاستحباب بقرينة الرواية أخرى وهي رواية زرارة. تم كلام المصنف ونقاشه للوحيد البهبهاني. أقول بعدما ذكرنا هذا الجواب الأول في المناقشة، بعدما ذكرنا من أن الدليل الدال على وجوب الجمع بين العام والخاص وشبهه، ما هو الدليل؟ أن هذا أظهر فيقدم على الظاهر أو هذا نص فيقدم على الظاهر، هذه هي القاعدة التي ذكرناها. جار فيما نحن فيه هذه القاعدة، تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر سواء بملاك الحكومة أو الورود يجري في المقام بين قوله ليس بالقبلة وضوء وبين قوله إذا قبل أعاد الوضوء. وليس الوجه في الجمع شيوع التخصيص، أن التخصيص شائع حتى يقال هنا لا يوجد شياع في حمل كلمة أعاد على الاستحباب، بل المدار في الجمع على نقطة الأظهرية، والأظهرية متوفرة في المقام، وليس المدار في الجمع على الشيوع شيوع التخصيص، أنه العام دائما يخصص، كثيرا ما خصص حتى يشكل فيقال الشيوع لا يأتي في المقام، حيث لم يشع استعمال كلمة أعاد في الاستحباب، بل المدار على احتمال موجود في أحد الدليلين مفقود في الآخر، يعني يحتمل التصرف في واحد دون الآخر، كما سبق أن أشرنا في حينما قسمنا الجمع إلى ثلاثة أقسام، أن يكون أحدهما نص والآخر ظاهر، أن يكون أحدهما أظهر من الآخر، أن يكون أحدهما أقل ظهورا من الآخر. الجواب الثاني، مع أن حمل ظاهر وجوب إعادة الوضوء أعاد الوضوء على الاستحباب أيضا شايع، يعني حتى لو قلنا بأن المدار في الجمع على الشيوع لهذا الجمع، فنقول أيضا قد شاع استعمال كلمة إعادة في الاستحباب، فبالتالي يصح الجمع على ما اعترف به الوحيد البهبهاني سابقا، يعني في كلامه أشار إلى أنه هذا أمر شائع. الجواب الثالث، ليس شعري للشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني، في أي مناجاة؟ في مناجاة الخائفين. ليس شعري ما الذي أراد، ليتني أعلم ما الذي أراد بقوله تأويل كلامهم لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته، ما مقصوده بذلك؟ فنحتمل احتمالين، فإن بنى على طرح ما دل على هذا الاحتمال الأول، على طرح ما دل على وجوب إعادة الوضوء وعدم البناء على أنه كلامهم عليهم السلام، إذن فأين كلامهم حتى يمنع من تأويل؟ إذ لا كلام لهم إلا بالدليل، وهل هو إلا طرح السند لأجل الفرار عن تأويله؟ وهو غير معقول، لأن طرح السند من الأصل، فلا كلام لهم حتى يقال لا يؤول كلامهم، إذ لا كلام سالبا بانتفاء الموضوع. وإن بنى على عدم طرحه وعلى التعبد بصدوره ثم حمله على التقية، فهذا أيضا قريب من الأول، يعني محل إشكال أيضا، إذ لا دليل على وجوب التعبد بخبر يتعين حمله على التقية، يعني إذا قلت إن هذا متعين حمله على التقية لا دليل على التعبد به، نعم لو احتملنا ممكن نتعبد به ونحمله على التقية، أما ما دام متعين حمله على التقية فلا دليل على التعبد به، فلا تشمله أدلة الحجية، لا معنى لوجوب التعبد به. لماذا؟ إذ لا أثر في العمل يترتب عليه، ما دام نقطع بأنه تقية إذن لا معنى لأن الشرع يسأله حجة من الأصل. الجواب الرابع، وبالجملة إن الخبر الظني إذا دار الأمر بين طرح سنده وبين حمله على التقية وبين تأويله فلا ينبغي التأمل في أن المتعين تأويله ووجوب العمل على طبق التأويل ولا معنى لطرحه، أو الحكم بصدوره تقية فرارا عن تأويله، وسيجيء زيادة توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. واضح الكلام؟ جيد جدا. وصل الكلام بعد ذلك إلى المرجحات في الدلالة، وهذا رجوع لما بحثناه سابقا، حيث قلنا فيما تقدم بأن الترجيح الدلالي مقدم على الترجيح على المرجحات، الترجيح بالدلالة يعني الجمع العرفي مقدم على المرجحات السندية أو المرجحات الجهتية أو الصدورية، هذا هو السندية الصدورية أو الجهتية أو المضمونية.
فبعد ذلك بعد هذا الاستطراد ونقل كلمات الأعلام كالشيخ الطوسي والشيخ البحراني والوحيد البربهاني وإلى آخر ومناقشة الأعلام الذين قالوا بتحذير المرجحات على الجمع الدلالي على تفصيلات تقدمت، يعود الآن المصنف للترجيح الدلالي للمرجحات الدلالية. وهنا يطرح المصنف عدة نقاط. النقطة الأولى، أقسام الترجيح الدلالي بحسب الأظهرية. أفاد المصنف فيما سبق بأن الترجيح الدلالي الذي هو حقيقة يرجع للجمع العرفي هو يرجع في الواقع لتقديم الأظهر على الظاهر، الدليل الأظهر يقدم على الظاهر فيتصرف بالتالي في الظاهر. وهذا الترجيح بالأظهرية الدلالية يمكن تقسيمه لأقسام ثلاثة. القسم الأول، أن يكون الترجيح بالأظهرية راجعا للقرائن الشخصية، ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال.
قرائن الشخصية؟
نعم، كما سنمثل الآن ونوضح المقصود بالقرائن الشخصية، ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال. إذا تعارض دليلان، دليل يدل على وجوب إكرام العالم، أكرم العالم، ودليل آخر يدل على حرمة إكرام المغالي، لا تكرم المغالي، فهنا يقع التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان في العالم المغالي، فدليل أكرم العالم يدل على وجوب إكرام هذا العالم المغالي، ودليل لا تكرم المغالي يدل على حرمة إكرام هذا العالم المغالي. فما هو حينئذ مقتضى القاعدة؟ هنا يفيد المصنف، إذا كانت هناك قرائن شخصية تجعل أحد الدليلين أظهر من الآخر، عملنا بهذه القرائن الشخصية وقدمنا الأظهر وتصرفنا في الظاهر. فمن القرائن الشخصية القرينة المقامية، كما لو وجدنا الإمام عليه السلام لا يكرم المغالين ولا يعتد بهم، فإذا جاء مغالي أعرض الإمام بوجهه عنه استنكارا لغلوه، فهذه تعتبر قرينة مقامية تجعل دليل لا تكرم المغالي أقوى ظهورا في مورد التعارض. فإذا وجدنا عالما مغاليا كيونس بن ضبيان مثلا، فهنا بمقتضى القرين المقامية وهي أن الإمام كان يعرض عن المغالين، نقول بأن دليل لا تكرم المغالي أقوى ظهورا، فلا نكرم يونس بن ضبيان. وإن كانت المعارضة على نحو العموم من وجه، والمعارضة على نحو العموم من وجه تقتضي التساقط، إلا أنه في المقام قرينة مقامية تجعل لا تكرم المغالي أقوى ظهورا من أكرم العالم. وقد تكون القرينة لفظية، كما لو ورد عن الإمام عليه السلام لعن الله الغلاة ألا كانوا مجوسا، ألا كانوا قدرية، ألا كانوا حرورية، فهذه تعتبر قرينة لفظية تجعل قوله لا تكرم المغالي أقوى ظهورا، بما أن الإمام لعن الغلاة إذن لا يريد إكرامهم. ففي مورد المعارضة بين أكرم العالم ولا تكرم المغالي في مثلا يونس بن ضبيان، نقدم لا تكرم المغالي بقرينة لعن الإمام عليه السلام للغلاة. إذن هذا هو القسم الأول، أن تكون هناك قرينة مقامية أو لفظية تجعل أحد الدليلين أظهر من الآخر، فيعمل بمقتضى هذه القرينة فيقدم الأظهر على الظاهر ويتصرف في الدليل الظاهر. نعم، في خصوص مورد المعارضة. وهذا القسم يرجع إلى الفقيه، إذ ليس له ضابطة محددة، بل يرجع إلى الفقيه وما يلاحظه من القرائن المقامية واللفظية، وهل تكون عنده موجبة للأظهرية أو لا تكون موجبة له للأظهرية. القسم الثاني أن تكون الأظهرية لأحد الدليلين راجعة للقرينة النوعية، ويمثل المصنف لذلك بأمثلة ثلاثة. المثال الأول، إذا وقع تعارض بين دليل عام وبين جملة شرطية لها مفهوم من قبيل معتبرة حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، الماء كله طاهر، حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، الماء كله طاهر، حتى تعلم أنه قدر، حيث دلت بمقتضى عمومها على أن الماء طاهر، كان قليلا أو كان كثيرا. حتى يتقدر، وإلا فهو طاهر. وفي مقابلها معتبرة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، إذا كان الماء قدر كرا لم ينجسه شيء، فهذه جملة شرطية لها مفهوم، ومفهومها هو أنه إذا لم يكن الماء قدر كر يعني قليل فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، معناه إذا لم يكن قدر كر يعني قليل فنجسه الشيء، يعني العين النجسة تنجسه بمجرد الملاقاة. فيقع بالتالي التعارض بين عموم معتبرة حماد التي قالت الماء كله طاهر وبين مفهوم الجملة الشرطية، فيتعارضان في الماء القليل، الماء القليل، حيث إن مقتضى رواية حماد أن الماء القليل طاهر حتى لو وقعت فيه نجاسة وحتى لو لاقى النجاسة، ومقتضى معتبرة محمد بن مسلم أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة للعين النجسة. الماء القليل
الملاقي للنجاسة.
نعم، الماء القليل يتعارضان في الماء القليل الملاقي للنجاسة. فمقتضى رواية حماد الطهارة ومقتضى رواية محمد بن مسلم النجاسة. فهنا أفاد المصنف بأن مقتضى القرين النوعية هو تقديم المفهوم للجملة الشرطية في مورد المعارضة. فيحكم بالتالي بنجاسة الماء القليل، وذلك بتخصيص رواية حماد بمفهوم معتبرة محمد بن مسلم. فالمفهوم لمعتبرة محمد بن مسلم يخصص عموم معتبرة حماد بن عثمان. هذا المثال الأول. إذن فمفهوم الجملة الشرطية يعتبر قرينة نوعية توجب الأظهرية، فيقدم مفهوم الجملة الشرطية على المنطوق العام، لأن المفهوم للجملة الشرطية أقوى ظهوراً في مورد المعارضة من الآن. واضح. المثال الثاني، إذا وقع تعارض بين دليل عام ودليل خاص من قبيل مثلا غيبة كل مسلم حرام، هذا دليل عام يدل على حرمة غيبة كل مسلم بما فيهم المتجاهر بالفسق، وقوله عليه السلام إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا غيبة له ولا حرمة، فهذا دليل خاص يدل على جواز غيبة المتجاهر بالفسق. فيقع حينئذ التعارض بين الدليل العام الدال على حرمة غيبة كل مسلم بما فيهم المتجاهر بالفسق، وبين الدليل الخاص الدال على جواز غيبة المتجاهر بالفسق. فيدور الأمر حينئذ بين كون الدليل الخاص وهو إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، بين أن يكون هذا الدليل الخاص مخصصا للعام فيقدم الخاص على العام لأنه أخر، وبين تقديم العام على الخاص فيكون العام ناسخا
للخالق. حيث إن الخاص يدل على جواز غيبة المتجاهر بالفسق، والعام يقول لا تجوز غيبة كل مسلم بما فيه الفاسق المتجاهر بفسقه. فهنا أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو تقديم التخصيص على النسخ، لأنه يدور الأمر بين التخصيص فنقدم الخاص أو الناس فنقدم العام، فيقدم حينئذ التخصيص على الناس فنقدم الدليل الخاص على العام، لأن التخصيص أقوى من النسخ، وذلك لقلة النسخ في الشريعة وكثرة التخصيص. فهذه قرينة نوعية توجب تقديم الخاص في مورد المعارضة على العام. المثال الثالث، إذا وقع تعارض بين دليل عام ودليل مطلق من قبيل مثلا أكرم كل عالم، فهذا دليل عام يدل على وجوب إكرام كل عالم، ودليل مطلق يقول لا تكرم الفاسقة، فهذا دليل خاص مطلق. نعم أحسنتم، فهذا دليل مطلق. إذا طبع عام ومطلق، هذا عام يقول أكرم كل عالم بصيغة العموم، وهذا دليل وإن كان خاص لكنه يدل بالإطلاق لا تكرم الفاسق. فهنا يدور الأمر بين تقديم الدليل المطلق وهو لا تكرم الفاسق فيكون مخصصا لل عام وهو أكرم كل عالم، أو تقديم العام وهو أكرم كل عالم على قوله لا تكرم الفاسق فيكون لا تقييدا هكذا. لا نفترض النسخ لأنهما مثلا وردا في وقت واحد، لا أن أحدهما متقدم والآخر متأخر. واضح المقصد؟ فإذا تعارض دليل عام يعني ورد بصيغة العموم ودليل مطلق يعني دل على العموم بالإطلاق، فهنا أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة كما أفيد طبعا في كلماتهم هو تقديم العام على المطلق في مورد المعارضة، وذلك لأن العام أقوى ظهورا في مورد المعارضة من المطلق، وذلك لأن دلالته على الاستيعاب والشمولية بالوانفق وهو أداة العموم كل، بخلاف المطلق فإن دلالته على الاستيعاب والشمولية بقرينة الحكمة لا بالوانفق. وبناء على ذلك فإذا تعارضا في العالم الفاسق قدم في مورد المعارضة هو قدم دليل أكرم كل عالم لأن دلالته على العموم بالوضع لا بالإطلاق. واضح؟ القسم الثالث، أن تكون الأظهرية أو لا، أن يكون أحد الدليلين أظهر من الآخر وتكون الأظهرية راجعة
للقرينة الصنفية. وذلك كما مثل له المصنف إذا تعارض دليلا عامان، إلا أن هناك قرينة توجب أن يكون أحدهما أقوى ظهورا من الآخر، وهذا من قبيل هذا المثال الذي سيشير له المصنف في آخر البحث. إذا جاءنا عام وقال كل الرمان حيث يدل على وجوب أكل كل رمان حامضا أو غير حامض، وبمقابله دليل يقول لا تأكل كل حامض، فيدل على حرمة أكل كل حامض سواء رمانا أم غير رمان، فيتعارضان في الرمان الحامض. فدليل كل رمان يقول يجب الأكل، دليل لا تأكل الحامض يقول لا تأكل هذا الرمان الحامض. لكن إذا فرضنا أن أفراد الرمان الحامض قليلة جدا بخلاف أفراد الحامض من غير الرمان فهي كثيرة جدا، فهنا قلة أفراد دليل كل الرمان توجب تقديمه على دليل لا تأكل كله قلة أفراد الرمان في الخارج توجب تقديم هذا الدليل على دليل لا تأكل كل حامض. لا تأكل كل حامض، نعم. إذا كان فلو فرضنا مثلا أن أفراد الرمان في الخارج خمسة، واحد منها حلو وأربعة منها حامض، وأفراد الحامض في الخارج ألف، فيتعارضان في الخارج في أربع رمانات وهي الحامض. فدليل كل الرمان يقول يجب الأكل، ودليل لا تأكل حامض يقول لا تأكل هذه الرمانات الأربع. لكن لو قدمنا دليل لا تأكل ألف حامض لم يبقى لدليل كل الرمان إلا رمانة واحدة، فحمل هذا الدليل على رمانة واحدة مستهجن، فلأجل قلة أفراد أحد الدليلين يوجب ذلك تقديمه على الدليل الآخر حتى لا تكون أفراده نادرة وقليلة فيستهجن حينئذ ذلك. واضح؟ إذن هذه أقسام ثلاثة أشار لها المصنف للترجيح بالأظهرية. القسم الأول الترجيح بالأظهرية الراجع للقرائن الشخصية، القسم الثاني الترجيح بالأظهرية الراجع للقرائن النوعية، القسم الثالث الترجيح بالأظهرية الراجع للقرائن الصنفية، نعم كقلة الأفراد لأحد الدليلين. أما طبعا تسميته أو نعم تسمية القسم الثالث بهذا الاسم وهو الترجيح الراجع للقرائن الصنفية لأجل أن القسم الثالث يذكر فيه النوع مع الصنف، النوع مع الصنف بخلاف القسم الثاني فلا يذكر فيه إلا
الناو، بخلاف القسم الثالث يذكر فيه الناو مع الصنف، مثل نعم الرمان هذا نوع وحامض مثلا، واضح. أما القسم الثاني فلا يذكر فيه إلا النوع، أكرم العالم مثلا، لا تكرم الفاسق مثلا. على كل حال طبق العبارة يا مولانا ومرتجانا. قال المرجحات في الدلالة، فلنرجع إلى ما كنا فيه. مصدر الجزائر يستطرد يشرق يغرق ثم عشر صفحات استطراد، بعد ذلك يرجع لأصل المطلب وتنسى أنت أين كنت ويتتشوش. لكن بعد نحن ماذا نصنع؟ من باب التدريب هذا لا شك ولا ريب. فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة، ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر. والأظهرية الآن هذا التقسيم قسم الأول، قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصية، وهذا لا يدخل تحت ضابطة، يعني كله بحسب ما يستظهر، كله بحسب ما يرى من قرائن. قسم الثاني، وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين، وهنا يمثل المصنف بأمثلة ثلاثة، كأن هذا المثال الأول، يكون أحدهما ظاهرا في العموم، الماء كله طاهر، والآخر جملة شرطية ظاهرة في المفهوم، إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، فيتعارضان فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم، المفهوم يرجح ويقدم على العموم لأنه أظهر. مثال ثاني، وكتعارض التخصيص والنسخ، يعني تعارض عام مع خاص، دليل عام مع خاص، إن قدم الخاص صار تخصيص، إن قدم العام صار نسخا، مثل ما مثلنا غيبة كل مسلم حرام، إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا غيبة له ولا حرمة، فأيهما المقدم؟ المصنف لم يشير هنا لكنه سيشير إلى أن التخصيص هو المقدم على النسخ عادة في الغالب وعادة إلا فيما استثني. يعني لا يعني تقديم الخاص على العام، نعم، لأن النسخ نادر بخلاف التخصيص هو الشائع والمتعارض في بعض أفراد العام والخاص. هذا في بعض أفراد العام والخاص يعني الفاسق المتجاهر بالفسق، هذا الذي وقع فيه التعارض. المثال الثالث، والتخصيص والتقييد، كما لو تعارض دليل عام ودليل مطلق، هذا العام دل على العموم بأداة العموم، والمطلق دل على الإطلاق بقرينة الحكمة، فيدور الأمر بين تقديم المطلق فيكون تخصيصا للعام، بين تقييد المطلق فيكون بين تقديم المطلق فيكون تخصيصا للعام، بين تقديم العام فيكون تقييدا للمطلق. وهنا المعروف بينهم هو تقديم العام لأنه بالعموم، بخلاف المطلق فإنه بقرينة الحكمة. القسم الثالث، وقد تكون الأظهرية باعتبار الصنف، كترجيح أحد العامين أو المطلقين على الآخر لبعد التخصيص أو التقييد فيه. لماذا بعيد؟ لأن لو خصصنا لن يبقى له مثلا إلا أفراد قليلة جدا، وهذا سيبحثه المصنف بشكل مفصل. ثم يقول ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات، بعدما ذكر الأقسام الثلاثة يقول ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات النوعية، يعني يصب النظر على القسم الثاني وهو المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين في مسائل منها ومنها 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 ومنها، يأتي والحمد لله رب العالمين.